الثامنة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، 105 ميجا هرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل. السلام والمحبة لمستمعي إذاعة العراق الحر من فريال حسين ومخرج الفترة ديار أبا مرني، وندعوكم الآن لمتابعة آخر التطورات السياسية التي أعدتها لكم رواء حيدر في النشرة الإخبارية لهذا اليوم.
أحييكم مجددا مستمعي الكرام وأقدم لكم فيما يلي عرضا بأهم الأنباء. قالت الحكومة العراقية اليوم أنها ستتخذ إجراءات مهمة لإنهاء ما دعتها بالأعمال الإرهابية التي ينفذها انفصاليون من أكراد تركيا انطلاقا من الأراضي العراقية. رئيس الوزراء نوري المالكي عقد اجتماعات طارئة مع مستشاري الأمن الوطني اليوم، وجاء في بيان صدر عن مكتبه أن الحكومة العراقية تدين الهجوم الذي قتل فيه حزب العمال الكردستاني التركي اليوم عددا من الجنود الأتراك، وأنها ناقشت الوضع على الحدود العراقية التركية واتخذت إجراءات إزاء حزب PKK الذي تعتبره الحكومة العراقية منظمة إرهابية حسب البيان الذي لم يحدد نوع الإجراءات المذكورة. أجرى رئيس الجمهورية جلال طلباني ورئيس إقليم كردستان مسعود برزاني محادثات في أربيل اليوم، ثم عقدا مؤتمرا صحفيا مشتركا دعيا فيه إلى تغليب لغة الحوار فيما يتعلق بالأزمة الخاصة بحزب العمال الكردستاني التركي. طلباني أعلن عدم القدرة على تسليم الانفصاليين الأكراد إلى تركيا قائلا أن هذا حلم لن يتحقق على الإطلاق.
قيادات الحزب العمال الكردستاني موجودة في جبال كردستان الوعرة، الجيش التركي بجبروته لم يستطيع القضاء عليهم أو اعتقالهم، فنحن كيف نستطيع اعتقال هؤلاء وتسليمهم إلى تركيا؟ والله هذا. أما بالنسبة لتسليم القيادات الكردية فهذا حلم لن يتحقق.
الطلباني عبر أيضا عن رفضه توغلا عسكريا تركيا في الأراضي العراقية، ودعا حزب العمال الكردستاني إلى التخلي عن السلاح أو مغادرة العراق.
نحن دعونا PKK إلى أن يضع السلاح وأن يلجأ إلى العمل السياسي والجماهيري والبرلماني والإعلامي، وبالتالي نحن ضد الأعمال العسكرية التي يقوم بها PKK، ونحن لن نكون طرفا مع PKK.
رئيس حكومة إقليم كردستان مسعود برزاني قال أن الإقليم ليس طرفا في الصراع بين تركيا وحزب PKK، غير أنه سيدافع عن نفسه لو نفذت تركيا توغلا عسكريا.
لن نكون طرف في مثل هذه الصراعات. أما إذا مسنا الصراع مباشرة أو استهدف إقليم كردستان عند ذلك نحن سندافع عن مواطنينا بدون شك.
برزاني رفض أيضا أن يصف حزب PKK بالإرهابية. أواصل تقديم عرض الأنباء من إذاعة العراق الحر. أدان مجلس النواب التهديدات التركية بالتوغل عسكريا في شمال العراق، واعتمد قرارا بالإجماع جاء فيه أن المجلس يرفض التهديدات التركية. قرأ نص البيان رئيس المجلس محمود المشهداني.
فإن مجلس النواب العراقي يقرر أولا رفض التهديد باستخدام القوة لحل المشكلة العالقة، ويشعر بأن قرار مجلس النواب التركي الذي صدر مؤخرا لا يراعي هدف تطبيع العلاقات بين الدولتين الجارتين.
دعا قرار مجلس النواب إلى تغليب لغة الحوار والتفاهم، وأعلن دعمه جهود حكومتي بغداد المركزية وإقليم كردستان لحل المشكلة بالطرق السلمية، واستنكر قصف المناطق الحدودية وأدان النشاطات المسلحة ضد دول الجوار انطلاقا من الأراضي العراقية، ودعا مسلحي حزب العمال الكردستاني التركي إلى مغادرة العراق. قال وزير دفاع تركيا وجدي جونال أن لتركيا خططا لتنفيذ توغل عسكري في شمال العراق، غير أن المسألة ليست ملحة حسب قوله. وجاء حديث جونال إثر إجرائه محادثات مع وزير الدفاع الأمريكي روبرت غيتس في كييف عاصمة أوكرانيا. جونال نفى أيضا قيام انفصاليين أكراد باختطاف جنود أتراك في هجوم شنه اليوم. هذا وتعهدت تركيا اليوم باتخاذ إجراءات صارمة إزاء الانفصاليين الأكراد بعد تنفيذهم هجوما قتل فيه 17 جنديا تركيا، عقبه عملية عسكرية تركية قرب الحدود العراقية قتل فيها 32 متمردا. رئيس البلاد عبد الله جل ورئيس الوزراء رجب طيب أردوغان وكبار المسؤولين المدنيين والعسكريين يعقدون اجتماعا اليوم لمناقشة كيفية الرد على هذا الهجوم. قال نائب الرئيس الأمريكي ديك تشيني اليوم أن الولايات المتحدة وحلفائها لن يسمحوا لإيران بامتلاك سلاح نووي، وحذر من عواقب وخيمة لو واصلت طهران برنامج تخصيب اليورانيوم. جاء حديث تشيني في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأوسط. هذا وتقول إيران أنها لا تسعى إلى إنتاج أسلحة نووية وأن برنامجها لأغراض سلمية. وصلت السيدة الأولى في الولايات المتحدة إلى أبوظبي اليوم في جولة تستمر 4 أيام في الشرق الأوسط بهدف تعميق الوعي بسرطان الثدي لدى النساء. وكان في استقبال السيدة لورا بوش في مطار أبوظبي وزيرة الاقتصاد الشيخ لبنى القاسمي. وتتوجه السيدة بوش لاحقا إلى السعودية والكويت والأردن، وستلتقي شخصيات سياسية ومختصين في الصحة وممثلي منظمات نسائية، كما ستزور عدد من مراكز معالجة السرطان. مستمعي الكرام، وافيتكم بعرض لأهم الأنباء من إذاعة العراق الحر.
أما الآن سيداتي وأسادتي، فأدعوكم لمرافقة الزميلين ناظم ياسين ونبيل الحيدري وتغطية لآخر المستجدات السياسية في ملف إخباري شامل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى الملف العراقي ومن أبرز محاوره اليوم. ملامح تصعيد في الأزمة المتفاقمة بين العراق وتركيا وسط دعوات إلى حلها بالوسائل الدبلوماسية. فيما رفض مجلس النواب العراقي الأحد التهديدات التركية بالتوغل في شمال البلاد ودعا إلى تغليب لغة الحوار والتفاهم في حل المشكلة، أعلنت أنقرة أن أحدث هجوم لمسلحي حزب العمال الكردستاني أسفر عن مقتل 13 على الأقل من أفراد الجيش التركي قرب الحدود مع العراق. وفي مؤشر باتجاه التصعيد، تضمن النبأ الذي بثته وكالة الأناضول التركية للأنباء عنه هجوم الأحد جملة تشير إلى أن مسلحي حزب العمال الكردستاني تسللوا إلى تركيا من العراق لتنفيذ العملية. هذا فيما قال سكان إن المدفعية التركية قصفت صباح اليوم قرى على الشريط الحدودي. وأكد رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني أن المنطقة الكردية ستدافع عن نفسها إذا ما عبرت القوات التركية الحدود وهاجمت أهدافا في الإقليم. وكان البرلمان التركي وافق الأربعاء الماضي على مذكرة تقدمت بها حكومة رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان لمنح الجيش حق ملاحقة عناصر حزب العمال الكردستاني داخل الأراضي العراقية. يشار إلى أن الحكومة التركية طلبت تفويض البرلمان بتنفيذ عملية عسكرية على خلفية هجوم مماثل لهجوم الأحد، وأسفر أيضا عن مقتل 13 جنديا تركيا مطلع الشهر الحالي. وعلى الرغم من تأكيد أردوغان بأن تفويض البرلمان لا يعني أن العملية العسكرية عبر الحدود وشيكة، إلا أن محللين اعتبروا أن هجوم الأحد قد يدفع قادة الجيش التركي باتجاه الضغط عليه للمضي قدما في تنفيذها. ففي رده على سؤال عن ملامح التصعيد في الأزمة المتفاقمة وسط تزايد الدعوات الإقليمية والدولية إلى الحوار والتهدئة، قال الباحث في الشؤون الاستراتيجية الدكتور عماد رزق لإذاعة العراق الحر:
يعني أعتقد ما جرى صباح اليوم من اعتداء على القوات التركية يؤشر إلى أن القرار الذي اتخذته القيادة التركية وسمحت وفوضت للجيش التركي بالقيام بعمليات ولمدة سنة من تاريخه، أعتقد أن العملية سوف تتسرع في هذه الظروف رغم كل الاتصالات التي جرت مؤخرا والطلبات التي كانت تحاول تهدئة من حالة التعبئة داخل المجتمع التركي الضاغط، وبخاصة بعد قيام المسلحين الأكراد بالقيام بعمليات اعتداء في المناطق الداخلية من تركيا، والذي تأكد أن هذه العمليات جاءت بدعم وتنسيق مع حزب العمال الكردستاني القواعد الموجودة في داخل العراق. فلذلك أعتقد أن العملية سوف تبدأ وليس بالبعيد، وربما سوف نشاهد طلائعها في بداية الأسبوع المقبل.
فيما يتعلق بالعنصر الإيراني في هذا الموضوع، يعني وردت تصريحات من طهران اليوم على لسان الناطق باسم الخارجية الإيرانية تشير إلى ضرورة الحوار واتباع النهج الدبلوماسي في حل الأزمة، وجاء هذا التصريح بعد يوم واحد من تصريح مغاير أطلقه أحد قادة الحرس الثوري الإيراني، يعني يهدد بإطلاق 11,000 صاروخ في حال مهاجمة إيران. كيف تقرأ هذه التصريحات الإيرانية في هذا الوقت بالذات؟
يعني ما جرى في الفترة السابقة من تحريك الموضوع الكردي وضغط على الموضوع التركي في عدة محاور، أعتقد أن التصريحات الإيرانية كانت تحاول دائما من تهدئة الخواطر التركية، وكان في السابق قد جرى توقيع على اتفاقية أمنية بين الجانب التركي والجانب الإيراني للتنسيق بخصوص هذه المواضيع. وحول الملف الكردي أعتقد أن المتضرر سوف يكون إيران أيضا والعراق من هذا الموضوع، وأي تدخل تركي في المنطقة العراقية سوف يعرض بعض العناصر الكردية التي تدور في الفلك الإيراني للاعتداء وربما للتورط في هذا النزاع المسلح، وهو ما سوف يدفع أطراف إيرانية من دخول المعركة وبشكل غير مباشر، وربما هذا هو ما كانت تسعى إليه بعض الأطراف لإشعال حرب في المنطقة الكردية لإعادة صياغة للمنطقة بعد تأزم الحل السياسي في هذه المنطقة وخاصة في الملف العراقي.
طيب، يعني تتكلم عن المنطقة، هناك أيضا موقف سوري جديد، ورد الرئيس العراقي أمس على تصريحات الرئيس السوري، كيف تقرأ هذا التطور؟
يعني حول الموضوع السوري كان في السابق دائما تنسيق بين تركيا وسوريا حول الموضوع الكردي، ونحن نتذكر كيف قامت سوريا بتسليم أو بالضغط على عبدالله أوجلان رئيس حزب العمال الكردستاني في الفترة السابقة الذي أدت الضغوط إلى اعتقاله، وربما كانت سوريا أيضا مستفيدة من الضغط على الموضوع الكردي وهي تستفيد أيضا وتنسق مع الجانب التركي، وربما كان هذا التنسيق اليوم سوف يهدئ من خواطر الجانب الإيراني وربما سوف يدفع بالعملية التركية إلى التنفيذ في القريب العاجل، وهذا ما سوف يعرض المنطقة الكردية والشعب العراقي مزيد من الحروب والمأساة الذي يدفع ثمنها نتيجة ضعف الساحة العراقية في الوقت الحاضر إقليميا.
الباحث في الشؤون الاستراتيجية الدكتور عماد رزق، متحدثا لإذاعة العراق الحر من بيروت، شكرا جزيلا لك.
شكرا.
في غضون ذلك صرح رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني بأن المنطقة الكردية ستدافع عن نفسها إذا ما عبرت القوات التركية الحدود وهاجمت أهدافا كردية. وقد أدلى بارزاني بهذا التصريح خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماعه مع جلال طالباني رئيس الجمهورية وعدد من القادة الكرد يوم الأحد في أربيل. بارزاني أوضح أن الحكومة الإقليمية لن تتورط في الحرب بين حزب العمال الكردستاني والقوات التركية، لكنها ستدافع عن مواطنيها إذا تعرضت المنطقة لهجوم. وكان عضو برلمان إقليم كردستان نوري طالباني قد أكد لإذاعة العراق الحر في وقت سابق الأحد رغبة الكرد بالتوصل إلى حلول سلمية لمشكلة حزب العمال الكردستاني وبمشاركة أطراف ثلاثة.
أعتقد بأن هنالك إجماع من الجانب الكردي على وجوب حل هذه المسألة بالطرق السلمية وعن طريق الجلوس على مائدة المفاوضات بين الأطراف المعنية وخاصة العراق وتركيا وأمريكا وكذلك المسؤولين في إقليم كردستان. ولكن قد تحدث أن يصرح أحد المسؤولين ببعض التصريحات نتيجة سماعهم لبعض التهديدات التركية، ربما قد يفسر هذا الأمر بأن هؤلاء يرغبون في وجوب حشد قوات عسكرية على الجانب التركي في حال تدخل الجيش التركي.
وعلى صعيد متصل صوت مجلس النواب العراقي في جلسته الأحد بالإجماع لصالح قرار رفض فيه التهديد باستخدام القوة، واعتبر قرار البرلمان التركي الأخير الخاص بتفويض الحكومة بالقيام بعمليات عسكرية داخل الحدود العراقية لمطاردة مقاتلي حزب العمال الكردستاني قرارا لا يراعي تطبيع العلاقات بين الدولتين الجارتين. ولم يغفل القرار إدانة أي نشاط مسلح ضد دول الجوار انطلاقا من الأراضي العراقية، وطالب أعضاء المجلس الحكومة العراقية العمل على إيقاف أنشطة حزب العمال الكردستاني بحسب القرار الذي تلا فقراته رئيس مجلس النواب محمود المشهداني.
إن مجلس النواب العراقي يقرر أولا رفض التهديد باستخدام القوة لحل المشكلة العالقة، ويشعر بأن قرار مجلس النواب التركي الذي صدر مؤخرا لا يراعي هدف تطبيع العلاقات بين الدولتين الجارتين. اثنين، تغليب لغة الحوار والتفاهم في حل المشكلة، ويدعم جهود الحكومة العراقية ومعها جهود حكومة إقليم كردستان السائرة بهذا الاتجاه. ثلاثة، إذ يشير بقلق إلى التهديدات التي أعلنتها السلطة التركية وقرار البرلمان التركي الدخول في الأراضي العراقية وما ينطوي عليه من انتهاك لحرمة الأراضي العراقية، ويستنكر القصف الذي تعرضت له القرى الحدودية في العراق. أربعة، دعوة الحكومة التركية إلى التحلي بالحكمة وتغليب لغة الحوار وحل الأزمة الراهنة بالطرق السلمية وبالتنسيق والتعاون مع الحكومة العراقية. خمسة، في الوقت الذي يدين المجلس كل نشاط مسلح ضد دول الجوار انطلاقا من الأراضي العراقية، فإنه يدعو مسلحي حزب العمل الكردستاني، حزب العمال الكردستاني، إلى ترك الأراضي العراقية، ويطلب من الحكومة العراقية اتخاذ الإجراءات اللازمة لإيقاف أنشطة الحزب المذكور انطلاقا من الأراضي العراقية. ستة، تفويض الحكومة اتخاذ الوسائل الممكنة اللازمة لحل الأزمة بالطرق السلمية وكافة الإجراءات للحفاظ على سلامة العراق. هذا هو النص الأخير الذي توصلت إليه كافة الأطراف.
من إذاعة العراق الحر نواصل تقديم محاور الملف العراقي الذي أعده ويقدمه ناظم ياسين ونبيل الحيدري، ونبقى في محور الأزمة المتفاقمة على الحدود المشتركة بين العراق وتركيا، إذ قصفت المدفعية التركية صباح الأحد قرى في الشريط الحدودي بين البلدين، وأفاد سكان بأن القصف الذي استمر نحو ساعة لم يسفر عن وقوع ضحايا، لكنه أدى إلى إلحاق أضرار بالمحاصيل الزراعية. مزيد من التفاصيل في سياق المتابعة الصوتية التالية التي وافانا بها مراسل إذاعة العراق الحر في دهوك عبد الخالق سلطان.
قامت القوات التركية صباح هذا اليوم الأحد بقصف العديد من القرى الكردية الواقعة على الشريط الحدودي، وألحقت أضرارا بالغة بالمحاصيل والمزروعات المتواجدة هناك، وذلك بحسب ما أفادنا به عبد الله علي وهو أحد أهالي قرية رشافة الحدودية، حيث قال: تعرضنا صباح اليوم لقصف مكثف من قبل المدافع التركية وشعرنا بخوف شديد، ورأينا سحب الدخان تتطاير في السماء وألسنة اللهب تنتشر في أرجاء الغابات، وقد استمر القصف لمدة ساعة ولكن لم تكن هناك أي إصابات. ندعو الجهات المسؤولة أن تضع حدا لهذا القصف المرعب. ومن جهته فقد أكد حسين تمر قائد قوات حرس الحدود في محافظة دهوك أن القوات التركية قامت في صباح هذا اليوم الأحد بتوجيه أكثر من 80 قذيفة مدفع إلى العديد من القرى الكردية المتواجدة على الحدود التركية، ولعل أبرزها وأشدها كانت وبحسب قوله القصف الذي جرى في قرية نزدور الحدودية، حيث أدت إلى هدم جسر خشبي كان أهالي القرية يستخدمونه لعبور النهر الذي يمر بقرب القرية. وبحسب قول قائد قوات حرس الحدود فإن القصف استمر لمدة أكثر من ساعة ولكنه لم يسفر عن وقوع أي الضحايا. وفي الإطار ذاته فقد شهدت القصبات والمدن الكردية القريبة من الحدود مثل زاخ والعمادية وسرسين خلال اليومين الأخيرين مظاهرات جماهيرية حاشدة نددت بالقصف الذي تمارسه القوات التركية، ودعت في لافتاتها إلى حل قضية حزب العمال الكردستاني التركي بالطرق السلمية، مستنكرة القرار الذي صادق عليه البرلمان التركي قبل أيام والذي يمنح قواتها الضوء الأخضر باجتياح الأراضي العراقية. عبد الخالق سلطان، إذاعة العراق الحر، دهوك.
وبهذا مستمعين الكرام ينتهي ملف العراق الإخباري، إلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحر.
خطار هن الفار نعرف صوان شمو. الهضم عثر هلال الغير فار الشفاق الهضم طرز هلال الغير مشتال عمرك ذبا ومحن ثيث الدم والقيض جاك بثبت بعدك تظل مدير خيار حلمك مرة شتقول لعب انهار يبس تنهار الأمر وانتظر روحي تمور خطار أن الفار نالك صوان شمور خطار أن الفار نالك صوان شمور دموعي طيفك غرق يمسح دموع الطير شمس حجزان الوقت راح الحلم يا حير وقمري يوما مش بعد ولش احنا موش بصير ظلمة ودواشك حزن لظن روحك كير غرب شراع الفرح اهلا نجان الضير حسب ليسوى العتب دار العتب مرفوع خطار أن الفار ملك صوان شمول خطار أن الفار ملك صوان شمول
نرحب بكم أجمل ترحيب مستمعين الأعزاء مع عالم الصحافة الكردية مع مصطفى صالح كريم من السليمانية.
ما زالت أخبار التهديدات التركية والمظاهرات الصاخبة التي تجري في كردستان احتجاجا على قرار برلمان تركيا باجتياح إقليم كردستان ما زالت تتصدر الأخبار المنشورة في الصحف الصادرة في إقليم كردستان يوم الأحد. ففي صحيفة خبر التي يصدرها الحزب الديمقراطي الكردستاني نقرأ العناوين التالية: 17 عربية تعلن عن استعدادها للتصدي للقوات التركية في حالة اجتياح إقليم كردستان. في شمشوار عقد المؤتمر الثالث للجمعية الثقافية في محافظة كركوك. في كركوك تم اعتصام 5 مواطنين من قبل إرهابيين. مظاهرات صاخبة سليمانية وزاخو وعقرة وكركوك بعد مظاهرات أربيل ودهوك استنكارا للتهديدات التركية باجتياح إقليم كردستان. أما صحيفة كردستاني نيه التي يصدرها الاتحاد الوطني الكردستاني فنقرأ فيها: المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني يؤكد في ختام اجتماعه الذي عقد بإشراف جلال طالباني يؤكد اتخاذ طرق الحوار والأسلوب الدبلوماسي والسياسي لاحتواء الأزمة. طالباني يعلن بأن الرئيس الأمريكي حريص على عدم اجتياح المدن الكردية من قبل تركيا. يصدر البرلمان العراقي قرارا حول مسألة اجتياح حدود إقليم كردستان من قبل تركيا. وفي خبر آخر أن عقدا تم التوقيع عليه مع إيران لتزويد إقليم كردستان ب 15,000 لتر من البنزين يوميا. وجمعية الثقافة الكردية في كركوك تعلن في مؤتمرها اللا بديل للمادة 140 من الدستور العراقي. وصحيفة هاورات المستقلة فقد نشرت خبر إقامة مظاهرات في 5 مدن أوروبية احتجازا على موقف تركيا وقرار البرلمان التركي. وفي خبر آخر أن رئيس عشائر تركمان العراق الشيخ خنبر رشيد أعلن عن استعدادهم للدفاع عن الإقليم في حالة اجتياح تركيا الحدود. مصطفى صالح كريم، إذاعة العراق الحر، دهوك.
هذه إذاعة العراق الحر. نلفت عينات مستمعينا الكرام لأنه اعتبارا من الأول من تشرين الأول وحتى 28 منه بإمكانهم متابعة بث إذاعة العراق الحر
على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز من الساعة 6:30 وحتى الساعة 6:30 مساء، ومن 9:30 حتى 11:00 مساء، وذلك إلى جانب موجات FM العاملة من 6:00 مساء وحتى 11:00 من مساء كل يوم. هذه إذاعة العراق الحر.
سيداتي وسادتي، في مستهل أعمال جلسة الأحد لمجلس النواب صوت أعضاؤه بالإجماع على قرار برفض التهديدات التركية في التوغل شمال العراق لمطاردة عناصر حزب العمال الكردستاني، ودعا القرار إلى تغليب لغة الحوار والتفاهم في حل الأزمة. وقد أثار نص القرار مناقشات مطولة بشأن التصعيد التركي، فمن جانبه أكد وزير الدولة لشؤون مجلس النواب صفاء الدين الصافي حرص الحكومة العراقية على حل الأزمة وفق الدستور العراقي وقواعد القانون الدولي. حسن راشد معه التفاصيل.
بالإجماع صوت مجلس النواب العراقي على قرار رفض فيه التهديدات التركية باجتياح الأراضي العراقية لمطاردة عناصر حزب العمال الكردستاني التركي، وذلك في مستهل أعمال الجلسة 18 من الفصل التشريعي الثاني للمجلس. ورفض القرار الذي قرأه رئيس مجلس النواب الدكتور محمود المشهداني كذلك مبدأ استخدام القوة لحل المسائل العالقة.
إن مجلس النواب العراقي يقرر أولا رفض التهديد باستخدام القوة لحل المشكلة العالقة، ويشعر بأن قرار مجلس النواب التركي الذي صدر مؤخرا لا يراعي هدف تطبيع العلاقات بين الدولتين الجارتين. 2. تغليب لغة الحوار والتفاهم في حل المشكلة، ويدعم جهود الحكومة العراقية ومعها جهود حكومة إقليم كردستان السائرة بهذا الاتجاه. 3. إذ يشير بقلق إلى التهديدات التي أعلنتها السلطة التركية ويستنكر القصف الذي تعرضت له القرى الحدودية في العراق.
في الوقت نفسه دعا مجلس النواب في قراره مسلحي حزب العمال الكردستاني إلى ترك الأراضي العراقية.
في الوقت الذي يدين المجلس كل نشاط مسلح ضد الدول الجوار انطلاقا من الأراضي العراقية، فإنه يدعو مسلحي حزب العمال الكردستاني إلى ترك الأراضي العراقية، ويطلب من الحكومة العراقية اتخاذ الإجراءات اللازمة لإيقاف أنشطة الحزب المذكور انطلاقا من الأراضي العراقية.
وقد أثار نص القرار مناقشات مطولة أضاءت جوانب مختلفة من قضية التصعيد التركي، حيث طالب النائب محمد ناجي بتشكيل وفد من المجلس زيارة أنقرة وبحث القضية مع مجلس النواب التركي.
أعتقد أن مستوى التهديد خطير جدا، ومجرد إصدار قرار يفي بالغرض لكنه ليس تماما. أعتقد تشكيل لجنة من مجلس النواب تمثل وفدا متكامل، والذهاب إلى تركيا ومقابلة مجلس النواب التركي واللقاء به وجها لوجه للمحادثة والمناقشة للوصول إلى أهداف أدق وأصح على ضوء ما جاء في هذا البيان بعد أن صوت عليه مجلس النواب. وشكرا.
ودعا النائب وائل عبد اللطيف إلى بحث وتدقيق الاتفاقات التي عقدتها جهات حكومية عراقية مع الجانب التركي وعرضها على مجلس النواب لإقرارها.
في اتفاقيات سيد الرئيس معقودة ما بين العراق وبين تركيا، وهذه الاتفاقيات لا تزال نافذة لا نعرف مداها، فيفترض الآن أن تهيئ هذه الاتفاقيات وهل هي لا تزال نافذة وما هي فحواها، فيفترض أن مجلس النواب يعقد جلسة خاصة لهذا الموضوع المهم تتضمن هذه الاتفاقيات جميعا، تتكفل اللجنة القانونية بإخراجها وعرضها على مجلس النواب العراقي. 2. زيارة السيد وزير الداخلية وما أشيع بأنه ضوء أخضر إلى القوات التركية وما إلى ذلك اللي نفاه هو الرجل بالتلفزيون أيضا يسأل عن هذا الموضوع.
من جانبه أكد وزير الدولة لشؤون مجلس النواب صفاء الدين الصافي حرص الحكومة العراقية على حل المشكلة على وفق قواعد القانون الدولي.
الحكومة حريصة على معالجة هذا الوضع الخطير بشكل يتفق مع الدستور العراقي ومع الاتفاقيات الدولية، ولا يسمح لأي دولة أن تتدخل في شؤونه الداخلية أو تنتهك أراضيه، ولكن وفقا للمعطيات والاتفاقيات. والحكومة حريصة على هذه المعالجة كما صرحت في أكثر من مرة.
وكما جرت العادة لم تخلو الجلسة 18 من مشادات كلامية لم تفلح مطرقة رئيس المجلس في تطويقها.
التفجيرات التي حصلت في تركيا في أكثر من مدينة كان حزب العمال الكردستاني ضالعا فيها تهمة من الحكومة التركية. بس اسمح لي يا رجل، لا أنا لا أبرر، أنا لا أبرر، اسمع رأيي أنت، اسمع رأيي أنت، تكلمت رأيك أنت، مالك هسه هذا الكلام إذا تقرأ أنت توافق عليه.
سعد.
حسن راشد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي وسادتي، اعترض عدد من السياسيين العراقيين على تنفيذ حكم الإعدام بوزير الدفاع الأسبق سلطان هاشم والقادة العسكريين المتهمين في قضية الأنفال وغيرها من القضايا الأخرى، في حين استبعد رئيس ديوان رئاسة الجمهورية نصير العاني أن يكون ما صرح به الرئيس جلال طلباني بشأن معارضته تنفيذ الحكم بوزير الدفاع الأسبق استبعد أن يكون تدخلا في الشأن القضائي العراقي، وإنما هو من صلب صلاح رئيس الجمهورية، حيث أن قرارات الإعدام لا يمكن أن تمر بدون تصديق رئاسة الجمهورية عليها بحسب رأيه.
تصاعدت حدة التصريحات التي أدلى بها سياسيون عراقيون يعترض جميعهم على تنفيذ حكم الإعدام بحق وزير الدفاع الأسبق سلطان هاشم على خلفية قضية الأنفال، ومما زاد من تصاعد الأمر إن رئيس الجمهورية جلال الطلباني كان أشد المعترضين على الحكم مع نائبه طارق الهاشمي، في وقت حذر بعض السياسيين والمعنيين بالشأن القضائي من حصول تدخل سافر في استقلالية القضاء العراقي. وفي هذا الصدد يقول النائب عن الائتلاف سامي العسكري:
احنا امامنا تجربة ديمقراطية مبنية على اساس فصل السلطات، اي تدخل من اي سياسي من اي جهة تنفيذية في الواقع يصدع ويسيء الى هذه التجربة حسب القانون. ليس من حق اي سياسي، ليس حق من اي مسؤول في الدولة في السلطة التنفيذية ان يتدخل باحكام القضاء. الاحكام بعد ان صدرت اصبح ليس بمستطاعات احد، حتى رئيس الوزراء او رئيس الجمهورية او حتى مجلس النواب ان يغير هذه الاحكام. نعم، مجلس النواب يستطيع ان يغير قانون المحكمة التي اصدرت هذه الاحكام، اما بالوقت الحاضر لا أحد يملك سلطة منع تنفيذ هذه الأحكام.
في حين استبعد رئيس ديوان رئاسة الجمهورية نصير العاني أن يكون ما صرح به رئيس الجمهورية تدخلا في الشأن القضائي.
لا بالعكس، هو مو تدخل بشأن القضاء، لأن هذا من صلب صلاحيات رئيس الجمهورية، حيث أن قرارات الإعدام لا يمكن أن تمر بدون تصديق من رئاسة الجمهورية، وإذا تم نقض أو أحد أعضاء مجلس الرئاسة لم يوقع فإن الأمر سوف لم يعتبر نافذا. هذا ما توصلت إليه المحكمة الاتحادية العليا.
وتعاد جبهة التوافق أشد المعترضين على تنفيذ حكم الإعدام بحق سلطان هاشم والقادة العسكريين المتهمين في قضية الأنفال وقضايا أخرى. وقد أكد عضو الجبهة عبد الكريم السمرائي لإذاعة العراق الحر، أكد بوجود تدخلات واضحة في القضاء العراقي من قبل جهات لم يسمها.
لا عاقل في العراق وفي غير العراق إلا ويعتقد اعتقاد جازم أن القضاء العراقي هو مخترق ومؤثر عليه من قبل السياسيين، والتدخلات السافرة بشأن القضاء العراقي من قبل هذه الجهة وتلك أيضا واضحة. أنا أعتقد من حق رئيس الجمهورية ومن حق نائب رئيس الجمهورية كذلك أن يصرح بأن لا يتم تنفيذ حكم الإعدام إلا بعد صدور برسم جمهوري، ليس فقط سلطان هاشم وإنما أيضا رئيس الأركان حسين رشيد نفس الأمر. لا بد أن يراعى خصوصية الضباط العراقيين، وإلا فسوف ترتكب الحكومة خطأ كبير إذا أقدمت على مثل هذا الإجراء.
وعلي حسن المجيد؟
علي حسن المجيد لا أحد يطالب به حقيقة، ولكن كمبدأ قانوني لا بد أن يصدر مرسوم جمهوري بشأن جميع الذين قد صدرت بحقهم أحكام إعدام.
وأوضح الناطق باسم مجلس القضاء الأعلى القاضي عبد الستار برقدار بأن تصريحات بعض المسؤولين هي لأغراض سياسية.
القضاء أعطى الحكم وهذا الحكم لا يتبدل ولا يتغير، فاعتياد التصريحات قد تكون عن لأغراض سياسية أو تكون لأغراض إعلامية، لكن القانون واضح والدستور العراقي واضح في هذا الموضوع. القرار اللي يكتسب الدرجة القطعية وخاصة الجرائم اللي ضد الإنسانية لا أحد يمتلك صلاحية لتغييرها أو تبديلها.
إذن فيما لو حصل يعني هناك ضغوطات سياسية، هل هناك مخرج قانوني لهذه الإشكالية؟
بالنسبة للقضاء أفضى حكمها وانتهى، هذا يبقى فقط التنفيذ. التنفيذ هذا يبقى على السلطة، هي اللي لازم تجد مخرج لنفسها، وهناك عندهم هناك مجلس شورى الدولة هي اللي تعطيهم الاستشارة كيف يتصرفون في هذا الموضوع.
من جانبه حذر المحامي طالب لوحيلي من مغبة التدخل في استقلالية القضاء العراقي.
التدخلات الحالية هي مؤشر خطير جدا لعودة السلطات الاستبدادية وانفراد السلطة التنفيذية في تقرير الحياة في العراق، وهذا ما يجعلنا في هاجس خطير أزاء عودة تلك النظم التي قبرت مع النظام السابق والأنظمة البائدة التي مضت في العراق.
إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هو العلوي شوف السوت بيه وين هو العلوي شوف السوت بيه نجم الضو بليل من تبعد يا ويل نجم الضو بليل من تبعد يا ويل ما تطلع قمري ما تطلع قمري وين هو العلوي وين هو العلوي شوف السوت بيه وين هو العلوي شوف السوت بيه ويسب هذا الليل ومأصلة وبنتك حيل شم ويسب هذا الليل ومأصلة وبنتك حيل شم ويسب هذا الليل ومأصلة وبنتك حيل نسمة ومضمومة بيل نسمة ومضمومة بيل ومطر زب شفية ومطر زب شفية وين هو العلوية وين هو العلوية شوف السوت بي يا يا بالعلوية شوف السوت بي يتباهى وياها الغار جمار على الجمار ويتباهى وياها الغار جمار على الجمار ويتباهى وياها الغار من تمشي تصير الدار من تمشي تصير الدار فرحانة ومزية فرحانة ومزية ويهو العلوية ويهو العلوية شوف السوت بي يا بالعلوية شوف السوت بي سافر ويا الغيمان وتنسم عن نسمات سافر ويا الغيمان وتنسم عن نسمات تسافر ويا الغيمان وتنسم عن نسمات بعيوني والله تبار بعيوني والله تبار تندهن الصبحية تندهن الصبحية وين هو العلوي وين هو العلوي شوف سوت بي يا بالعلوي شوف اش حرقت بي نجم الضو بليلي من تبعد يا ويلي نجم الضو بليلي من تبعد يا ويلي ما تطلع قمرية ما تطلع قمرية وين هو العلوي
إذاعة العراق الحر تقدم عراقيون في المهجر عراقيون في المهجر برنامج أسبوعي يتحدث عن حياة العراقيين خارج وطنهم عراقيون في المهجر برنامج من إعداد وتقديم سميرة علي مندي
أسعدتم بالخير أوقات المستمعين الأعزاء، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج عراقيون في المهجر.
أنا جئت إلى العراق طفلة صغيرة وتربيت في العراق ونشأت في العراق، فدائما حين أسأل أقول أنا عراقية معرقة، والعراق هو الأم التي ربتني. قد تكون فلسطين هي الأم التي ولدتني، بس العراق هي الأم التي ربتني وعلمتني. تعلمت بالعراق وعملت بالعراق وتزوجت بالعراق، وزوجي عراقي وأعتز بعراقيتي.
مستمعين الأعزاء، كان هذا صوت الإعلامية والكاتبة والفنانة سلوى الجراح ضيفة حلقة هذا الأسبوع من برنامج عراقيون في المهجر. الإعلامية سلوى الجراح ولدت في مدينة عكا بفلسطين، لكنها انتقلت مع عائلتها وهي في سن صغيرة جدا إلى العراق، وذلك عام 1948، حيث كان والدها يعمل في شركة نفط العراق. ومن الزبير ومناطق الدليم بدأ ارتباط سلوى بالأرض العراقية.
تنقلنا كثيرا في العراق، لأنه عمل والدي كان يتطلب هذا التنقل، فذهبنا فترة إلى الزبير والفاو ثم الزبير، ثم ذهبنا إلى منطقة يعني محطة في لواء الدليم، ثم جئنا إلى كركوك. عشنا في كركوك حوالي 7 سنوات، أخذت الابتدائية في كركوك والثانوية في كركوك، وبعدين جئنا إلى بغداد. بغداد الصور 62 حسب ما أذكر، وأنا دخلت جامعة الحكمة في بغداد، درست أدب إنجليزي. هو مو أدب إنجليزي، هو خليط من الأدب والسايكولوجي والسوسيولوجي والإدوكيشن، لأن كان المفروض أنه الواحد يطلع بعدين يدرس الإنجليزي.
في بغداد وبعد إنهائها للدراسة الجامعية لم تعمل في مجال التدريس، بل التحقت بشركة نفط العراق لتعمل كمترجمة في القسم التجاري في الشركة، ثم توجهت إلى العمل الإذاعي لتعمل كمذيعة في إذاعة بغداد.
من خلال عملي في شركة نفط العراق أيضا عملت في الإذاعة في بغداد، الإذاعة الموجهة باللغة الإنجليزية، وهناك التقيت بزوجي، تعرفت عليه وتزوجنا. كان عندنا تقريبا بث لمدة ساعة يتضمن أخبار ويتضمن برامج، يعني بعض البرامج الثقافية. الفكرة منها هو إعطاء صورة عن العراق، تقديم العراق لمن يستمعون إلى هذه الإذاعات باللغات المختلفة يعني. وكان هناك هواة المراسلة، الذين هواة الاستماع، نبعث لهم بكرتات تؤكد أنهم استمعوا إلينا والتقطوا إذاعتنا وأشياء من هذا القبيل يعني.
سلوى الجراح عملت أيضا كمذيعة في تلفزيون بغداد، بعدها قررت أن تترك العراق واختارت عاصمة الضباب لندن لتقضي فيها سنوات الغربة الطويلة التي دامت أكثر من 30 عاما. كيف جاء قرار الرحيل؟
القرار جاء في بغداد لأنه أنا وزوجي كان دارس في بريطانيا، دارس خريج جامعة سوانزي في ويلز، يعني كنا نشعر بشيء من الإحباط في بغداد. هذا الكلام كان في 70s القرن الماضي، ففكرنا أنه يعني نذهب نبحث عن كما يقولون الماء والكلاء. فمصباح زوجي كان يريد أن يكمل دراسته، فجئنا إلى بريطانيا على أساس هو التحق بالجامعة وعمل أخذ شهادة الماجستير في الاقتصاد، وأنا قدمت طلب للالتحاق بالعمل بالهيئة اللاعب البريطانية، وأخذت الامتحان التحريري والشفهي والقراءة والكذا، ويعني وجدت قبول.
خلال عملها في هيئة الإذاعة البريطانية البي بي سي، أعدت وقدمت العديد من البرامج الثقافية والفنية والمنوعة، وأجرت لقاءات مع شخصية عربية شهيرة.
يأسفني أقول هذا الكلام، بس أنا الحقيقة لم أبدأ بممارسة العمل الإذاعي الحقيقي أو التمتع بهذا العمل إلا حين يعني جئت إلى البي بي سي في لندن. هناك أعطيت فرصة حقيقية لأني أكتب برنامج وأبحث في برنامج وأجري مقابلة. يعني في بغداد كنت أعمل، ولكن لم أكن أعطى الفرص الكافية. بي بي سي لندن يعني أعطيت فرص كثيرة، ومن هناك انطلقت، عملت تقريبا كل البرامج اللي كانت موجودة في هيئة الإذاعة البريطانية بالعربي، يعني في القسم العربي، لكل سؤال جواب، رأي المستمع، ندوة المستمعين، موزايك.
عن صعوبات العمل الإذاعي والصحفي تقول الإعلامية سلوى الجراح:
هي المشقة لا تقلل من المتعة. أنا أعتقد أنه أو أؤمن بهذا الشيء، لا يقلل من متعة العمل في أي مجال من المجالات. العمل الإذاعي في مشقة أنك تبحث عن الجديد. يعني أنا كنت أذكر أحيانا أذهب إلى عملي صباحا، أجلس في قطار الأنفاق، في هناك يوم نسميه نحن يعني من نعمل في مجال الإعلام نسميه يوم ميت، ليس هناك أخبار. أنت يجب أن تذهب إلى عملك وتعد برنامج، بغض النظر عندك برنامج يومي حي على الهواء، وعليك أن تجد مواد لهذا البرنامج يوميا. ومنين تأتي بالموضوع؟ كيف تجري مقابلة؟ عن ماذا تتحدث؟ هذا كان يكون معاناة حقيقية في الصباح. هناك مشقة أنك يعني لازم تلتزم بوقت بيج بن، أعلنت بيج بن الساعة يعني لا تقبل أنه والله كمان خمس أعطوني أنا أحتاج إلى خمس دقائق أخرى أو كذا، خلاص وقت محدد. يعني أنا أعتقد أني كنت محظوظة، تعلمته في لندن وفي هيئة الإذاعة البريطانية، هو النظام والالتزام بالوقت والالتزام بالمواعيد. يعني هذه أشياء يمكن لا نجدها كثيرا متوفرة في العالم العربي للأسف. يعني
بعد 23 عاما عملت خلالها في هيئة الإذاعة البريطانية البي بي سي، اختارت سلوى الجراح أن تبتعد عن الأضواء التي عادة ما تسلط على الإعلاميين المعروفين، رغم حبها الشديد للميكروفون ولأثير الإذاعة.
أتمنى أن لو كنت ما زلت أعمل لحد الآن يعني، ولكني توقفت عن العمل منذ سنوات كثيرة. ما كان تركت العمل في سن مبكر جدا يعني، وقررت أني أترك العمل. كنت متعبة، كنت أشعر بأني يعني خلاص تعبت، لا أريد أن أعمل المزيد. في شيء آخر، البي بي سي تغيرت، يعني طريقة العمل فيها تغيرت كثيرا. البي بي سي قدمت فكرة value for money، أن يعني أن يكون العمل مجديا ماديا، من قبل من أوائل التسعينيات بدأ هذا الكلام يتردد لديهم، فألغيت أشياء كثيرة. أصبحنا نقوم بالكثير من البرامج الحية على الهواء، تجري مقابلات على الهواء لأنه أرخص.
ترى كيف تنظر الإعلامية سلوى الجراح إلى الإعلام اليوم، وخاصة إلى الإعلام العربي؟
الإعلام كله متغير الآن. أولا، ظهور القنوات الفضائية غيرت كثير في مفاهيم الإعلام. البي بي سي زمان كان الناس يستمعون إليه وينتظرون أن يستمعوا إلى الخبر ويقولون سمعناه في البي بي سي. الآن لم تعد البي بي سي كما كانت، لأن هناك قنوات فضائية أنت تشاهد للأسف القنبلة تنفجر وتقتل الناس أمامك على شاشة التلفزيون. فالإذاعة لم تعد، لا أقول بالقوة، أنا شخصيا من الناس أحب أن أستمع إلى الراديو يعني، بس هو وجه الإعلام تغير. الإعلام أصبح لازم يعني تجاري، لازم ينتج مردود مادي. تفاصيل اختفت من حياتنا، التفاصيل، هاي التفاصيل احنا ما عدنا مهتمين بها بالإعلام، ولهذا الإعلامنا ما عد على يعني قدرة الفنية اللي كان موجود عليها في الماضي. أنا لا أقول أنه في الماضي كان كل شيء عظيم ورائع وبرفكت، لا، بس كان مطلوب منك أن تتأنى في العمل. الآن التأني ما عندنا وقت له.
بعد ابتعادها عن أروقة الإذاعة بدأت تهتم بنشر كتاباتها، حيث صدرت لها روايتان، الأولى الفصل الخامس من حياة امرأة، والرواية الثانية صخور الشاطئ. وفي نقد هذه الرواية كتب أحد النقاد يقول عن الكاتبة سلوى الجراح: إنها تسجل الوقائع كما هي دون تزويق أو تنميق. كذلك لا ترتجف يد سلوى الجراح وهي تضع مشرطها الجراحي في عيوب المجتمع، مثلما أنها لا تخفي أسرار المجتمع الشرقي، حيث الحب الممنوح والجنس المقموع والهواء الممنوع. عن رواياتها وأعمالها المستقبلية تقول الإعلامية والكاتبة سلوى الجراح:
أنا نشرت روايتين. روايتي الأولى كانت عن التجربة الإعلامية، يعني قصة حب عن التجربة، واللي هي يعني بطلة هذه الرواية إعلامية. الرواية الثانية كانت فيها شيء من الحنين للجذور، لأنه والدي كان كاتب مذكرات عن نفسه وعن أشياء حدثت له في فلسطين وكذا، فأوحت لي أني أكتب رواية أحداث الدور في فلسطين في فترة العشرينات والثلاثينيات من القرن الماضي. الآن أنا يعني بصدد أن أعد لروايتي الثالثة، بس لأني أتحدث عن الجالية العربية في المهجر، يعني عراقيين وفلسطينيين. كل ما تجد أحداث جديدة أجد نفسي أتوقف عن الكتابة، لأني أريد أن أتحدث عن هذا الشيء الجديد الذي حدث، فأجد نفسي مدى أكتب.
إضافة إلى انشغالها بكتابة الروايات، تعمل الإعلامية والكاتبة والفنانة سلوى الجراح في المجال الفني وتحديدا المسرحي، حيث قدمت العديد من المسرحيات مع الفنانتين العراقيتين مي شوقي وروناك شوقي، نذكر منها مسرحية ريح الجنوب وجلجامش ومسرحية سماء أخرى وعلى أبواب الجنة. وما تزال الإعلامية والكاتبة والفنانة سلوى الجراح تواصل سنوات الغربة في لندن، حيث تقيم منذ 30 عاما، وهي تصف الغربة والمهجر بهذه الكلمات:
ما انفقد من عندي خلال ال4 سنين الأخيرة فيما يتعلق بالعراق هو الحلم. كان في حلم أن أعود يوما ما إلى العراق، أن تتحسن أوضاع العراق. الآن حتى هذا الحلم أنا بالنسبة لي أصبح صعب، والمهجر لم يعد مهجرا. يعني قد يكون هذا كلام قاسي أو قد لا يرضى عنه بعض الناس حين يسمعونه، بس أنا بالنسبة لي أعيش في لندن من 30 سنة لم يعد مهجرا. سمعت أحد الأصدقاء يقول قبل يومين: الوطن هو الأمان، وعجبتني هالفكرة جدا. يعني المكان الذي تشعر فيه بالأمان هو الوطن. يعني العراق هو الجنة التي نحلم بها كلنا ونحبها، بس أنا أريد بغداد اللي أحبها، أريد دجلة اللي أحبها، أريد النخلة، أريد البيت، أريد الناس. إذا هذا كله ما موجود، وين الوطن؟
استمعنا وإياكم إلى الإعلامية والكاتبة والفنانة سلوى الجراح وهي تحدثنا عن تجربة الغربة في حياتها ومشوار العمل الطويل في أروقة هيئة الإذاعة البريطانية BBC وذكرياتها عن العراق وسنوات العمل في إذاعة بغداد وأحلامها وآمالها ومشاريعها المستقبلية. وبهذا مستمعينا الأعزاء نصل إلى نهاية حلقة هذا الأسبوع. شكرا لحسن المتابعة، كما أشكر الزميل فارس شوقي الذي ساهم في إعداد هذه الحلقة. وحتى نلقاكم مجددا دمتم بألف خير، وأتقبلوا أجمل التحايا من سمير علي مندي وأرقها من المخرج نبيل خوري.
هنا إذاعة العراق الحر، نرحب بمستمعين الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مخاطبة الإذاعة على البريد الإلكتروني IRAQ@RFERL.ORG. هذه إذاعة العراق الحرة.